لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. كنا قد شرعنا في الكلام على غسل الميت وذكرت أن هذه الجملة تنقسم إلى أربع مسائل. الأولى في حكم تغسيل الميت وتكلمنا عنها بالتفصيل وبينت أن مذهب عامة أهل العلم أن غسل الميت واجب على الكفاية وليست المسألة محل إجماع. ثم بعد ذلك من يغسل وتعرضنا لغسل الشهيد وغسل الكافر. ثم بعد ذلك من يغسل وبقيت لنا مسألة وهي كيفية الغسل. كيفية الغسل أول شيء تجريد الميت من ثيابه، تجريد الميت من ثيابه للغسل. وعلى هذا جمهور العلماء أحمد ومالك وأبو حنيفة وذهب الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية عنه إلى أنه لا يجرد من قميصه وإنما يغسل من أسفل القميص، يصب الماء فوق القميص ويمد المغسل يده من تحت القميص ويغسل بدنه. ومذهب الجمهور هو الأصح إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن تجريد الميت أمكن في غسله، يعني هذا يمكن من غسله بطريقة دقيقة، كذلك أمكن في التطهير أو أبلغ في التطهير. ولأنه لو غسل في قميصه فخرجت منه نجاسة قد لا تزال هذه النجاسة بالماء، إذا صب الماء على الميت قد لا تزال النجاسة من القميص فيتلوث بدنه بالنجاسة. وأما الشافعي رحمه الله فإنه احتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل في قميصه، لكن في الحقيقة الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. هذا القول هو الذي اعتمد عليه جمهور العلماء، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. قالت عائشة رضي الله عنها فلما اختلفوا أرسل الله عز وجل عليهم النعاس حتى والله ما من القوم من رجل إلا وذقنه في صدره نائما. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثيابه، فوثبوا إلى النبي فساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه يصب من فرقه الماء والسدر
ويدلك الرجال بالقميص. هذا هو الحديث. فالإمام الشافعي رحمه الله اعتمد على أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه، وأن الأصل أن حكمه حكم أمته، وذهب الجمهور إلى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنهم طيلة حياته عليه الصلاة والسلام كانوا يجردون الموتى من ثيابهم، وهم لا يفعلون هذا إلا بإذن منه صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الشرعيات، لا سيما في الشرعيات. ولذلك ترددوا هل يفعلون مع النبي عليه الصلاة والسلام كما كانوا يفعلون مع موتاهم أم لا. فكلمه المكلم من ناحية البيت، ومش إلى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه، فهو طيب حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. فإن كان يخشى من خروج النجاسات من غيره تلوث القميص وبالتالي تلوث الميت، فهذا لا يخشى منه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذه المسألة الأولى، أن يجرد من ثيابه، واتفقوا على أنه لا بد أن يستر الميت ما بين سرته إلى ركبته، ما بين السرة إلى الركبة، هذا أمر متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر العورة، وقد ثبت أن ما بين السرة إلى الركبة من العورة. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى العورات في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وأما الصبي فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيستر الصبي، يعني إذا مات وأرادوا أن يغسلوه؟ قال: من أي شيء يستر؟ من أي شيء يستر؟ ليست عورته بعورة، ليست عورته بعورة. المسألة الثانية، ينبغي أن لا يحضر الميت عند الغسل إلا من يغسله ومن يعاون في ذلك، فيكره أن يحضر الغسل إلا المغسل والذي يعاون المغسل في ذلك، لأنه ربما كان بجسد الميت عيب يخفيه ويكره أن يطلع غيره عليه، وربما ظهر من الميت أمر ظاهره النكارة فيتحدث من حضر غسله بذلك فيفضحه. كثير من الناس يقول: حضرت تغسيل ميت فرأيت وجهه أسود، وأعتبر أن هذا دليل على سوء خاتمته، وليس كذلك، بل قد يكون لانحباس الدم، كما نص على ذلك النووي في المجموع والشيرازي بالطبع في متن المجموع المهذب، وكذلك ذكره ابن عبد البر في التبيين، أن الميت ربما ينحبس الدم فيتغير لونه إلى السواد أو الزرقة، فتنكره العامة وتظن أنه قد ختم له بسوء أو بشر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك فقد يطلع الحاضر على عورة الميت، قد يطلع على عورته، أو قد يحدث من الميت ما لا تحب أنت أن يطلع عليه إذا حدث منك، فبالتالي كره أهل العلم أن يحضر الميت إلا المغسل ومن يعاونه في ذلك. لكن للولي أن يدخل على الميت في حال تغسيله وإن لم يكن مغسلا أو معاونا، للولي أن يدخل، قد يدخل الولي للمراقبة أو للحضور، هذا ولي الميت، فهذا لم يختلفوا في أنه لا يكره له أن يحضر الغسل وإن لم يكن مغسلا أو معاونا. ثالثا، ينبغي على من غسل الميت أو عاون في تغسيله أو حضر غسله أن يستر عليه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. وروى الطبراني أيضا بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. فهذا حديث يدل على الفضل العظيم لمن غسل ميتا فكتم ما يراه فيه من عيب أو سوء وما إلى ذلك. وأخرج الحاكم في المستدرك قال وهو صحيح على شرط مسلم من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عيوبه غفر الله له 40 مرة، غفر الله له 40 مرة. فهذا ما ينبغي أن يعمل به الغاسل ومن حضر تغسيل الميت من معاون وغيره، بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يكون المغسل مأمونا، لأنه إن لم يكن مأمونا فقد لا يغسله على الوجهة الشرعية، وقد يفضح أمره إن رأى فيه عيبا وما إلى ذلك، قد يفضح أمره. لكن على كل حال لا تشترط العدالة في الغاسل، فإن غسله فاسق أجزأ عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا مذهب عامة أهل العلم. لكن إن رأى من حضر غسل الميت علامة من علامات الخير استحب له أن يذيعها بين الناس، لكن ينبغي أن يكون هذا على جهة الصدق لا على جهة التزوير والعياذ بالله الذي يقع فيه الكثير من الناس. فقد رأينا مجرمين عاشوا طيلة حياتهم مجرمين وماتوا مجرمين والله أعلم، ختم الله عز وجل لهم بسوء، كالتي ماتت منتحرة ومع ذلك يكرمونهم ويدعون لهم كرامات، وكل واحد من هؤلاء النعش بتاعه بيطير ويطر له منامات، واحد لابس ابيض ابيض، وكل واحد يقص القصص على اهل الميت ليسكنهم، وفاته ان الكذب في الرؤى في المنامات يعني من اعظم الكبائر. من ارى عينيه ما لم تريا كلف، او من تحلم بحلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، فصار ما تجيب شعيرتين ويقول لك وحدهم في بعض ويعذب حتى يعقد الشعيرتين، هل يستطيع أن يعقد الشعيرتين؟ هيهات. فهذه كبيرة من الكبائر. قال ابن عقيل رحمه الله: وإن كان الميت مبتدعا ثم ظهر واحد يقول طيب العلامات علامات الخير، مثل ماذا؟ مثل وضاءة الوجه أو التبسم، أن يموت متبسما، هذه من علامات الخير، واستحب لمن حضر ذلك وطلع عليه أن يفشيه بين الناس ليكسروا من الترحم عليه، ليكسروا من الترحم عليه. وعلى العكس من ذلك كما قال ابن عقيل رحمه الله الحنبلي: إذا كان الميت مبتدعا ورأى من حضر غسله مثل ذلك فينبغي أن يكتمه لئلا يغتر به العام فيقتدوا به في بدعته في الشر، يقتدوا به في الشر. يعني حتى وإن رأى منه علامة من علامات الخير ينبغي أن يكتمها لئلا يلبس على الناس، لأن الناس إذا اطلعوا على ذلك ربما اقتدى به الجهال في بدعته أو فسقه أو ما إلى ذلك. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس تبيين المفاصل. وقد ذكرت سابقا أن الميت حين يموت ينبغي على من حضره أن يسرع بتبيين مفاصله قبل أن تقصو قبل أن تتصلب، فإن هذا أمكن في غسله وفي دفنه. كذلك عند الغسل يستحب أن تلين مفاصله إلا إن كانت قصت يعني تصلبت، فإن تلينها في هذه الحالة ربما أدى إلى كسرها فتكون هذه مثلة. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود في إسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا. هل هذه المثلية في الحرمة أم في الألم؟ الظاهر أنها في الحرمة، الظاهر أنها في الحرمة. ومن هذا تعرف أن المسألة المثارة الآن على صفحات الصحف والمجلات مسألة نقل أعضاء الموتى، هذه جريمة كبرى في حق البشرية وفي حق الإنسان المسلم، لأنهم يريدون كما اطلعتم يريدون أن يستصدروا قانونا. هذا القانون نص على أن الإنسان إذا وافق حتى وإن كانت الموافقة شفوية، إذا وافق قبل أن يموت على نقل أعضائه من قرنية أو كلى أو قلب أو ما إلى ذلك، خلاص جاز هذا قانونا. ثم إنهم أرادوا أن يعرفوا الموت بأنه الموت الدماغي، موت الدماغ، إن المخ يعطس حتى وإن كان فيه حياة، حتى وإن كان فيه روح، حتى وإن كان فيه حركة. الموت في الإسلام مفارقة الروح للجسد وبرودة هذا الجسد وسكونه وتيبسه، هذا هو الموت. وضحكوا على هذا المعروف الذي على استعداد لأن يفتي في أي شيء. هو الراجل يشوف التيار أو الريح إلى أين وجهتها ويفرد قلاعه مع الريح، ولهذا بالله حاجة غريبة وضلال بعيد. فهذه جريمة كبرى. الحديث إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا. طبعا لك أن تتصور إن أي طبيب يقول لك خلاص الميت قال إن هو موافق أو يزوره. طيب تشترط موافقة القرابة، مفيش مانع. زور أطباء كما نشر في جريدة أخبار اليوم، زور أطباء شهادات تفيد القرابة. وطبعا أي حادث يتعرض له الإنسان وتسوقه الأقدار إلى مستشفى حكومي، مفيش مانع أن يقتل هذا الرجل وأن تسحب كلياته وأعضاؤه، فيتحول الأمر إلى التجارة في أعضاء البشر. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك العلماء لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أوصوا بالرفق، الرفق بالميت. ولذلك قالوا يتولى غسله أرفق الناس به، يتولى غسله أرفق الناس به، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا ذانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. ولهذا الحديث الذي سمعناه إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن تدين الأعضاء، وذلك بأن تضم يضم الساعد إلى العضد والعضد إلى الجانب، وتضم الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن. الفخذ فيها أربع لغات، تقول فخذ بفتح الفاء وتسكين القاف، أو فتح الفاء مع كسر القاف فخذ، يعني تقول إن الفخذ عورة أو إن الفخذ عورة، ده بفتح الفاء مع تسكين الفاء أو كسرها، وقد تكون بكسر الفاء مع تسكين الخاء أو كسرها كما قال النووي رحمه الله، يعني يقال فخذ أو فخذ. يبقى دي أربع لغات في الإيه؟ في الفخذ. كل هذا يعد تمهيدا لعملية الغسل نفسها. ثم بعد ذلك يستحب أن يوضع الميت على ظهره على سرير مائل إلى ناحية الرجلين، على سرير مائل إلى ناحية الرجلين. ليه؟ لئلا يتجمع الماء تحت رأسه، ماء الغسل انت تصب عليه ماء الغسل، وماء الغسل تخرج بالقذارات وربما في النجاسات التي تخرج من الميت. فلذلك استحب أن يوضع على سرير مائل إلى ناحية الرجلين، وكذلك حتى لا يتجمع الماء تحته فيكون مستنقعا، فإن هذا يؤدي إلى سرعة تغير الميت، يؤدي إلى سرعة تغيره وتحلله. واضح يا أخوانا؟ ثم بعد ذلك يحنى برفق بحيث يكون كالزاوية المنفرجة، يعني بحيث لا يكون قريبا من القعود لكن يحنى بقدر. وقد ذكر النووي في المجموع أن الطريقة في هذه الحالة طبعا ده اجتهاد، أن يرفعه بيده اليمنى وأن يسند ظهره إلى رجله اليمنى، إلى رجل الغاسل، يحط رجله اليمنى وراء ظهره ويده اليمنى على كتفه، والإبهام عند نقرة القفا لئلا تتدلى رأسه أو لئلا تميل رأسه، لئلا تميل رأسه إلى الخلف، تقبله لأنه لا يجلس قائما ولا بزاوية حادة ولكن بزاوية منفرجة بكده. الإبهام عند نقرة الرقبة. ثم يلف خرقة خشنة، إن شاء الله أخونا أحمد البحيري سيبين لنا كيفية الغسل عمليا بعد أن نفرغ من الناحية النظرية، إنه يمكن نتأخر شوية يعني نصلي العشاء ونقعد مع ده ربع ساعة أو ثلث ساعة، عندكم أنا؟ طيب. الله المستعان. يلف على يده اليسرى خرقة خشنة، كده يقول لك اللي بيلبس كيس نايلون فقط، كيس نايلون ما ينفعش، الخرقة الخشنة تمكنه من تطهير المحل من النجاسات. ثم يمر بيده على بطنه، يعصر بطنه عصرا جيدا لكن برفق، لا بد من الرفق لإخراج ما بداخل الميت من نجاسة. واضح؟ انت لما تيجي تغتسل بتعمل ايه؟ احنا ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في كيفية وصل النبي عليه السلام من الجنابة في الجمعة السابقة، كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أو إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل فرجا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. أول حاجة إيه؟ غسل الفرج. ثاني حاجة الوضوء للصلاة. ثالث حاجة غسل الرأس. رابع حاجة الإفاضة على الإيه؟ على سائر البدن. تعال برضو نشوف هنا نتصورها في غسل الميت. يبقى انت اول حاجه بتخرج النجاسات بهذه الكيفيه، وحينئذ ينبغي ان يصب المعاون، معاون المغسل، ماء كثيرا لئلا يظهر الخارج من الميت بقدر الامكان. شوف السبس كيف ان المسلم مكرم عند الله تبارك وتعالى، واستحب الشافعي رضي الله عنه وكذلك الامام احمد ان توضع مجمره يوضع فيها البخور عند ذلك حتى تغطي رائحه البخور على الرائحه التي قد تنبعث من الميت. يبقى صب الكثير من الماء، واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى هو كده يبدا فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه. يبقى احنا هنعمل ايه بعد كده؟ هنوضئ الميت. هل الاول عصر البطن في كل غسله ام انه في الغسله الاولى فقط ام ماذا؟ بعض اهل العلم قال في الغسله الاولى فقط. الامام احمد استحب ان يكون عصر البطن في الغسله الثانيه لا في الاولى. ليه؟ قال لان الماء يلين البدن، فلما تغسله الغسله الاولى يلين البدن، وهذا ايسر في خروج النجاسات. فلذلك قال ينبغي ان يكون العصر في الغسله الثانيه في روايه عنه. واستحب الشافعي رحمه الله ان يكون عصر البطن في كل غسله من الغسلات، ان يكون العصر في كل غسله من الغسلات. ماشي يا اخوانا؟ ثم بعد ذلك يوضا، تغسل في كفيه، بعد غسل الكفين ايه اللي هيحصل؟ انت بتيجي تتوضا، تتوضا ازاي؟ ها؟ المضمضه والاستنشاق. ذهب الشافعي رحمه الله الى ان الميت يمضمض وينشق الماء، يعني يوضع الماء في فيه وفي انفه بغير ان يصغر فاه، يعني كان الفم مغلقا لا يفتح. وذهب احمد ومالك وابو حنيفه رحمه الله عليهم الى انه لا ينبغي ان يوضع الماء في فمه ولا في انفه، لان هذا الماء قد يتسرب الى جوفك فتكون هذه مثلى بالميت، ولانه قد يخرج من اسفل، قد يخرج من الناحيه الاخرى فيفسد، طبعا هيخرج بنجاسات فيفسد الكفن او يطردهم الى المزيد من الايه؟ من الغسلات، الى المزيد من الغسلات. يبقى هذا في المضمضه والاستنشاق. ولكن استحبوا ان يضع الغاسل خرقه اخرى، دي خرقه ثانيه صغيره، يلفها على اصبعه ويبلها بالماء ويزيل بها اي وسخ قد يكون بالاسنان او بالانف حتى ينظف اسنانه وانفه. واضح يا اخوانا؟ ثم بعد ذلك تغسل اعضاء وضوئه، منهم من يستحب ان تغسل ثلاثا ثلاثا، ومنهم من جعلها مره واحده. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ الحديث العمده في هذا الباب حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها، والحديث رواه البخاري ومسلم وسائر الجماعه. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، وقد اختلفوا هل هي زينب ام ام كلثوم، والراجح انها ام كلثوم رضي الله تعالى عنها، ولا مانع من التعدد لكن الاصل عدم التعدد. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال عليه الصلاه والسلام اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن، بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعذنني إذا فرغتن من غسلها. قالت فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقه صلى الله عليه وسلم، حقه بفتح الحاء وبكسرها أيضا تقول حقوة أو حقوة، فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، يعني الإزار، حقو يعني الإزار. الحقو أصلا هو معقد الإزار عند العظمتين دول، ولكن أحيانا يعبر بذلك عن الإيه؟ عن الإزار. ولذلك في رواية عند البخاري فخلع إزاره وطرحه إلينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رواية الجماعة. وفي رواية عند الجماعة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا هو محل الشاهد. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نحن عارفين النبي عليه السلام كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. يبقى يوضأ الميت. وهناك روايتان متفق عليهما أيضا لحديث أم عطية، احنا معنا الرواية الأولى وهي الأصل، والروايات الأخرى ثلاث روايات، كل رواية تشتمل على زيادة. أنا ذكرت الرواية الثانية وابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. وهناك رواية متفق عليها اغسلنها وترا وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يبقى في كم زيادة هنا الرواية دي؟ في زيادتين. الزيادة الأولى إيه؟ وترا. لا اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وزاد إيه بهذه الرواية أو سبعا إن رأيتن ذلك. الآية الأخيرة وهي متفق عليها أيضا، قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. لكن فألقيناها خلفها ليست في صحيح مسلم وإنما هي عند البخاري فقط. يبقى إذن اتفق البخاري ومسلم على القدر الأول. فضفرنا شعرها ثلاثة قرون دي متفق عليه. زاد البخاري فألقيناها خلفها. وسنتعرض لهذا الحديث إن شاء الله لكل جزئية فيه في أثناء كلامنا. والحاصل أنه يوضأ الميت ثم بعد ذلك أو قبل ذلك استحب أن يستخدم عود لين لإخراج الوسخ الذي قد يكون تحت أظافره، لإخراج الوسخ الذي قد يكون تحت أظافره. هل تقص هذه الأظافر أصلاً الأظفار؟ هل تقص؟ ثلاث روايات الإمام الشافعي رحمه الله، أو ثلاث روايات في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن المنقول عن الشافعي نصاً أنه كره ذلك، لأن أجزاء الميت محترمة، ولأن هذا كان من أعماله في مدة التكليف. يبقى الكلام ده يدخل في قص الأظفار والشارب ونفس الإبط وحلق الإيه العانة والختان. فهذا منع منه مالك أبو حنيفة رحمة الله عليهما، وكرهه الإمام الشافعي في الرواية الصريحة عنه، واستحبه الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي. لكن الذي يظهر لي أن هذا من الأمور التكليفية التي يكلف بها الأحياء. ولو كان هذا من سنة الغسل لأمر، أو من السنة التي تتبع مع الأموات، لبين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فيستخدم العود، عود لإخراج القدر من تحت أظافره. ثم بعد ذلك نبدأ في الغسل. أنت لما تيجي تغتسل يسوك؟ لا، ما خلاص. على كل حال السواك ايه يا اخوانا؟ ان تجعل شيئا صبا في اسنانك لاذهاب ما بها من صفر، هذا معنى السواك. وقد يكون بالاراك او بغير الاراك. يعني لو واحد جاب حته خشنه وقعد يعمل سنانه كده لاخراج ما بها من اذان، خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم عودة بإيه؟ عودة الأعراق صلوات الله وسلامه عليه. وقد روي عن علي بسند ضعيف أن النبي عليه السلام حين توضأ ولم يجد سواكا تسوك بإصبعه عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث إسناده ضعيف. إنما تعريف التسوك أن تجعل شيئا صلبا في أسنانك لأذهاب ما بها من صفرة وقذر وما إلى ذلك. ويستحب ويسن أن يكون بعود الآراك، وقد ثبت أن عود الآراك به مواد قاعدية، حتى أنهم في عالم الغرب، أنت عارف شركة كولجيت، الشركة بتنتج معجون الأسنان كولجيت العالمية دي، هذه الشركة في منتج هناك في أمريكا معمول بالسواك، بطعم السواك، واستخلصوا المواد اللي موجوده في السواك وادخلوها في هذا المعجون. طب الاسنان هناك طبيب اسنان امريكي مسلم من اصل سوري اخبرني ان هذا المعجون يلقى رواجا لشده نفعه، لشده النفع. فالسواك يا اخوانا ده من اعظم السنن، ولذلك اسنان المسلمين بيضا ان هم قصروا في هذه السنه التي اوصى بها النبي عليه الصلاه والسلام، حتى انه قال اكثرت عليكم في السواك. هذا حديث ثابت عند البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه، اكثرت عليكم في السواك. طيب انت لما تيجي بقى تغتسل بعد كده بعد ما تتوضا، ايه اللي بيحصل؟ تغسل الراس ثم سائر الايه؟ ثم سائر البدن. ها؟ لا انا مش عارف حد يسال في وسط الدرس. معلش هجيله للاخر واساله زي ما انت عايز. يبدا بغسل الراس. شايف النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وايه؟ والسدر. السدر اللي هو ورق شجره النبع. السدر. هذا الورق ان كان مطحونا وضربته في الماء يعمل رغاوي زي الصابون. يبقى اذا ممكن يحل محل السدر في زماننا هذا الايه؟ الصابون. بل الصابون ابلغ في التنظيف. لان عارفين الصابون عمليه التصبن وكيف ان الصودا الكاويه بتؤثر وما الى ذلك في ازاله الوسخ والدهون والقاذورات. فممكن الصابون يبقى ابلغ من السدر. طيب يبدا بالراس واللحيه، وينبغي ان تقدم الراس على اللحيه، لانه ان غسل اللحيه اولا بالصابون وصب عليها الماء ثم غسل الراس، فإن هذا الصابون النازل من شعر الرأس فإيه؟ سينزل على شعر اللحية. وهو ده الترتيب، هو ده الترتيب في غسل الحي. في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إحدانا تشد ضفر رأسها، يعني مضفرة شعرها، أستنقضه لغسل الجنابة، وفي لفظ لغسل الحيض أو الجنابة. لا الحديث مش كده، إن امرأة أشد ضفر رأسي، هو ده لفظ الحديث الصحيح. قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الحيض أو الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيد الايه؟ الترتيب. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فاحنا بنبدا بالراس، يبقى شعر الراس ثم شعر اللحيه يغسل بالصابون جيدا، ثم يصب الماء على الراس، ثم يبدا في غسل الناحيه اليمنى من البدن. الميت طبعا نايم على ظهره، يبقى هيبدا بس بش بشق الصدر الأيمن الأمامي، مش كده؟ مع الصدر ثم بعد ذلك الظهر، فيغسل النصف الأيمن من مقدمة البدن، يعني يغسل النصف الأيمن مع الجانب الأيمن مع الفخذ مع الرجل وهكذا إلى الآخر، ثم الأيسر، ثم يحرفه على جنبه الأيسر ويغسل ظهره الأيمن إلى آخره، ثم يحرفه على الجنب الأيمن ويغسل الظهر الأيسر أو الخلف الأيسر إلى آخره، ولا يقلبه على وجهه، لا يكبه على وجهه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فدي تبقى غسلة، هذه غسلة. وبعض أهل العلم قال أبدا، يحرق على جنبه الأيسر ويغسل الشق الأيمن كاملا من الأمام ومن الخلف، ثم يحرف على الجانب الأيمن ويغسل الشق الأيسر بكامله من الأمام ومن الخلف. والأمر واسع على كل حال، مهم الحرص على تقليم اليمين عن الإيه؟ اليمين على الشمال. إن غسل الشق من الصدر الأيمن وحب أن يغسل الأيسر بعد ذلك، أو أنه يغسل الجانب الأيمن كله من الأمام ومن الخلف ثم الأيسر كله من الأمام ومن الخلف، أنا ما وجدت يعني دليلا يرجح إحدى هاتين الهيئتين، خلاص الأمر على الإيه؟ على التوسعة في ذلك. يبقى ده يا أخوانا دي غسلة أولى. غسلة أولى إزاي يعني؟ يعني هو الأول بعد ما يغسل راسه بالصابون وبعدين يصب الماء، هيغسل البدن بالصابون زي ما قلنا ويصب الماء، يبقى دي غسلة ولا غسلتين؟ غسلة. وبعض أهل العلم كلام أحمد رحمه الله قال أبدا، يوضع الصدر في الماء ويضرب في الماء هيرغي. فقاله يا أبا عبد الله، إنه إن جف عنه الماء بقي الصدر. قال وأي شيء في هذا؟ هذا أنقى. وكذلك قال عبد الملك بن جريج رحمه الله لعطاء بن أبي رباح، إنه إن جف الماء بقي الصدر، قال إنه طهور. إنه إيه؟ طهور. الصدر ده طهور، يعني تصور الماء هتضرب فيه الصابون وتغسله بماء بصابون. لكن خروجا من الخلاف، الأولى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله، أن يغسل بالصدر أولا ثم يصب عليه الماء القراح، يعني الماء الصافي يصب عليه الماء القراح، يبقى دي غسلة خلاص. ولا يوضأ في الغسلات التي تليها، هو الوضوء مرة واحدة. وأقل الغسلات ثلاث غسلات، هل هذا على سبيل الإيجاب أم على سبيل الاستحباب؟ جمهور العلماء على أن الواجب غسلة واحدة، بل جازف بعضهم ونقل الإجماع على هذا الأمر أن الواجب غسلة واحدة. ولكن اعلم أن الكوفيين الحنفية وسفيان الثوري وكذلك أهل الظاهر والمدني الشافعي صاحب الشافعي ذهبوا إلى أن أقل ما يجب ثلاث غسلات، وهذا هو الذي يظهر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها إيه؟ ثلاثا أو خمسا، وفي رواية أخرى اغسلنها وترا، ولم يذكر بقى عليه الصلاة والسلام حتى يقال إن أقل الوتر واحد، لا قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم. تفضل. في غسل الميت عند الحنفية وأهل الظاهر والمزني صاحب الشافعي رضي الله عنهم جميعا ثلاث غسلات لقولها عليه الصلاة والسلام يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم. طيب نعود للحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها، وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت سابقا أن هذا أحد أدلة جمهور العلماء الذين أوجبوا غسل الميت على الكفاية. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته الناقة في يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه، اغسلوه، هذا أمر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة من البيع. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا في الروايات الأخرى أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفي الروايات الأخرى إن رأيتن ذلك، يعني إن احتجتن إلى ذلك، فليس الأمر متروكا للتشهي، يعني زي ما يعجبكم ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لا، على حسب الحاجة. إن احتاج الميت إلى أكثر من ثلاث غسلات يبقوا كام؟ خمسة. أكثر من خمسة يبقوا إيه؟ سبعة، بقوله عليه الصلاة والسلام وترا، عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت تلاحظ في الرواية الثانية أو سبعا أو أكثر من ذلك لم يقل أحد باستحباب الزيادة على السبع غسلات، بل نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره، تكره الزيادة على سبع غسلات. القبل أو الدبر، أو خرجت النجاسة من غير القبل والدبر كخروج الدم مثلا من الأنف أو الفم، على القول بنجاسة الدم، على القول بنجاسة الدم. إذ رأيتن ذلك بماء وسدر، وقد استحب جمهور العلماء أن يكون الماء باردا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي استحب أن يكون الماء مسخنا، والجمهور حجتهم في ذلك أن الماء المسخن يلين البدن، أما الماء البارد فيقوي ويشد البدن. ويبطئ من سرعة تحلله. قال والدليل على ذلك أن النبي عليه السلام أمر بأن يضاف الكافور في الغسلة الأخيرة، ومن المعروف أن الكافور يحدث بالبدن برودة، برودة تقوي البدن وتبطئ من سرعة تحلله وتدفع عنه الهوان والحشرات وما إلى ذلك، مع نفوذ رائحته وطيبها أيضا. قال الجمهور ولكن يجوز استعمال الماء المسخن في حالتين، إن كانت هناك قذارة أو وسخ لا يخرج إلا بالماء المسخن، أو إن كان الجو شديد البرودة مما يشق على الغاسل، يشق على الغاسل أن يغسله بالماء البارد، ما في هذه الحالة بالماء المسخن، لكن بغير حاجة ينبغي أن يقدم الماء الإيه؟ الماء البارد. ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. يسن، حمك الله، يسن أن يضاف في الغسلة الأخيرة الكافور، طبعا كافورا أو شيئا من كافور، الشك من الراوي، والإثنان بمعنى واحد، الاثنين بمعنى واحد. وقد ذكرت فائدة الكافور. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وبهذا أخذ الإمام أحمد والشافعي ومالك والجمهور أن المرأة يضفر شعرها، وفي رواية خارج الصحيحين مشطناها، فلذلك يسن تنشيط الشعر، وكل ذلك بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، فإنه لا يرى أن يمشط شعر الميت الرجل ولا أن يضفر شعر المرأة، ولكن يلقى خلفها وعلى وجهها متفرقا، وكأنهم كما قال القرطبي رحمه الله والنووي كأنهم التفتوا، يعني الحنفية ومن وافقهم كالأوزاعي التفتوا إلى أن هذا من فعل أم عطية، وقد يكون النبي عليه السلام لم يطلع على فعلها هذا، وهذا التوجه قواه الإمام النووي، لأن أم عطية لم يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تضفر شعر ابنته 3 قرون، وهي أضافت الفعل إلى نفسها ومن معها، فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا ذهول منهم جميعا، لأنه قد ورد في رواية سعيد بن منصور رحمه الله لحديث أم عطية: واجعلوا شعرها 3 ضفائر، وفي رواية أخرى من الذي رواها نسيت، في رواية أخرى عند الحاكم أعتقد عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واجعلوا لها 3 ضفائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا بأمره عليه الصلاة والسلام، إذا كانت امرأة يضفر شعرها 3 قرون، الناصية شعر الناصية اللي هو الأمامي ده يضفر، وبعدين الجانبين بصيرتين، يبقى دي 3 قرون تلقى إيه؟ تلقى خلفها. افترض أنه بعد أن غسل الميت 3 غسلات خرجت منه نجاسة من أحد السبيلين، اختلف العلماء في حكم هذه النجاسة على 3 أقوال، منهم من قال تغسل هذه النجاسة فقط وإن خرجت من أحد السبيلين، لأن هذا ليس حدثا، الحدث مختص بالأحياء فقط، كمن توضأ ووقعت أو اغتسل ووقعت عليه نجاسة، إيه اللي يحصل؟ يزيل، يطهر موضع النجاسة وخلاص، يزيل النجاسة وانتهينا. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن الشافعي. وقال بعضهم بل يوضأ إن كان قد غسل 3 غسلات وخرجت منه النجاسة من أحد السبيلين، طبعا تطهر هذه النجاسة ويوضأ. وقال بعضهم، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تزال هذه النجاسة ويوضأ في الغسلة التالية لخروج النجاسة ويغسل وترا، يعني افرض أنت غسلت 3 مرات فخرجت منه نجاسة من أحد السبيلين أو منهما، يبقى أنت هتغسل النجاسة دي وتزيلها ما دام على إيه؟ ما دام على مغتسله، ما دام الميت على مغتسله، تزيل النجاسة دي تغسلها وتوضيه في الغسلة التي تكلو اللي من الغسلة الرابعة، وبعدين تكمل لإيه؟ لخمسة، لوترا 3 أو 5 أو 7 وهكذا يا أخوان. واضح؟ طيب، وانت بتغسله في 5 خرجت نجاسة تاني، كمل للـ7 ما دام على ايه؟ ما دام على مغتسله، وانت في 7 خرجت نجاسة تاني لا تلتفت اليها، لا تلتفت الى هذه النجاسة خلاص. وقد قال بعض اهل العلم كالامام احمد رحمه الله: ويمكن أن يحشى بالقطن في هذه الحالة، أن يحشى بالقطن لئلا يلوث الكفن. واضح؟ وإن خرجت النجاسة من غير السبيلين كخروج الدم على القول بنجاسته، وهو مذهب الجمهور بل نقل بعضهم حكى بعضهم بالإجماع على نجاسة الدم، ففي هذه الحالة تزال هذه النجاسة فقط، يزال هذا الدم، يغسل ولا يوضأ ولا يغسل. طيب افرض ان هو لم تخرج منه نجاسة اصلا وغسلته 3 مرات ثم بعد ذلك نشفته، يستحب ان ينشف من الماء لان وجود الماء يسرع من تحلله ولانه يؤدي الى ابتلال الكفن، واضح؟ سينشف بخرقة من شفه. هل انك فعلت ذلك وبعد ان وضعته في الكفن خرجت منه النجاسة؟ لا يلتفت الى هذا بقى، لا يلتفت الى هذا، واضح؟ هذا متفق عليه بين اهل العلم انه بعد ان يوضع في الكفن ان خرجت منه النجاسة لا يلتفت الى هذه النجاسة الخارجة، واضح يا جماعة؟ دي كيفية الغسل، كيفية تغسيل الميت. احنا ان شاء الله سنرى هذه الكيفية بصورة معملية عن طريق اخينا او ابننا احمد البحيري بعد صلاة العشاء باذن الله تبارك وتعالى. طبعا هنراجع معاه اثناء ما هو بيغسل عمليا، ان شاء الله نراجع معاه هذا الكلام النظري مرة ثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بعتذر عن خطبة الجمعة في باب التوحيد، لا يسأل عن الجمعة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله بعتذر عن خطبة الجمعة في باب التوحيد، لا يسأل عن الجمعة قريبا إن شاء الله. بعد صلاة العصر كنا نتكلم معانا الخصوم كل يوم بعد صلاة العصر إن شاء الله. الجمعة سأصلي مأمونا إن شاء الله في العلم بالله لبروج.
أن هناك من النعي ما هو محرم وهناك ما هو جائز بل استحبه بعض أهل العلم وأفتت به اللجنة الدائمة وهو مذهب الجمهور، فتتبع الغرائب من أقوال العلماء هذا شيء يعني يثير العجب. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون من النعي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. طيب، وفي الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه النجاشي، نعى لفظ كده، نعى النجاشي، قال: لقد مات أخ لكم صالح صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال أهل العلم: النعي المحرم هو ما كان على سبيل التفاخر أو الرياء أو ما إلى ذلك، وأما النعي الجائز وربما قالوا المستحب فهو الإعلان عن موت الميت ليشهده الصالحون وأحبابه وإخوانه وأصحابه، حتى وإن دفن فقد يكون النعي مستحبا أيضا لإعلام أحبائه بأن صديقهم أو خليلهم قد مات ليستغفروا له. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وهذا مذهب جمهور العلماء. واحد يسأل الطفل التائه يعلن عنه في ميكروفون المسجد، فالحقيقة هذا الميكروفون في الخارج وإن كان الشخص المعلن في الداخل، يعني لو أنه دخل في حجرة الإذاعة الموجودة في المسجد وأعلن في الميكروفون الخارجي أن فلان قد تاه، فهذا لا بأس به، على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة. وقال بعض أهل العلم: الضالة لا تكون إلا في الإبل والأنعام فقط، وذا يقال للإنسان التائه ضالة، حتى ما حضرتك. فلو أنه كان بجسمه داخل المسجد لكنه أعلن في المكروفون خارج المسجد، لما ده له حكم إعلان خارج المسجد وليس داخل المسجد. فين يا أخوان؟
كلام ابن عقيل المغ المغني للنقدان. نقول أن الميت يستحب أن يغسل بكم خرقة ترتبين كثيرتين وخرقة صغيرة تلفح على الأصابع لإزالة الوسخ من على أسنانه وتنظيف أنفه، وهناك خرقة تستخدم لتطهير القبل والذبل السبيلين، وبعد أن يطهر السبيلين يستحب له أن يغسل يده بالماء والصابون للتطهير لتطهيرها من أي نجاسة قد تكون بها. إنما السلام بعد أن لحديث ميمونة في الصحيحين بعد أن غسل مذاكيره دلك يده بالأرض عليه الصلاة والسلام، دلك يده بالأرض.
هل يجوز
هذا لم يرد فيه دليل للبيت، وقد كتبت هذه المسألة بالتفصيل في الدروس السابقة، فلا دليل على توجيهه من القبلة إلا متى واستحلال البيت الحرام استثناء أحياء وأموات. أحياء يعني في حال الصلاة، وأموات يعني في حال الدفن.
تغميض العينين
تكلمت عنه سابقا، تغميض العينين من السنة. وأحبك الله لن تعبتني فيه. يقول السائل: أم امرأة مريضة جدا، أسألكم بالله أن تدعو لها للشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها،
وبعد فهي لا تستطيع القيام ولا الجلوس ولا تستطيع التحكم في البول ولا الغائط، وفي غالب وقتها هي فاقرة الوعي، فكيف تصلي حتى تلاقي ربها وهي غير مقصرة في هذه الفريضة؟ الإنسان إذا كان المغمى عليه هل هو مكلف؟ ليس مكلفا. فالصلوات التي تخرج أوقاتها في حال فقدانها للوعي ليست مكلفة بقضائها، ليست مكلفة بقضاء هذه الصلوات، إنما يكلف بقضاء الصلاة من وجبت عليه الصلاة، وفاقد الوعي ليس مكلفا. بأصح قولي أهل العلم، وهذا مذهب الأكثرين، وإن كانت لا تستطيع القيام ولا الجلوس فلتصلي نائما. وقد ثبت عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كان بي الباسور، الباسور اللي هو القرح الخبيث الموجود غير الايه؟ غير البواسير، الباسور اللي هو الناسور. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان البول والغائط يخرج منها بغير تحكم فهي مطالبة بالتوضؤ لكل صلاة، إن شق عليها الوضوء فعليها أن تتيمم، وإن تعذر عليها أن تزيل هذه النجاسات فلتصلي والنجاسات موجودة. وقد كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النساء، كانت معتكفة، وقد وضعت تحتها صفا لأنها كانت مستحاضة، ينزل منها دم الاستحاضة الناقض للوضوء. طيب إن شاء الله ننتقل إلى الكيفية العملية للغسل الشرعي.
ما كان في حضرة الدكتور محمد بن عبد المقصود، ولكنه أمرني بذلك، وما لي إلا أن أمتثل. انت لعسمت او تعثر علي الكلام فهذا اقل ما يكون. شيوخ اكثر من لا والله فينا، ولكن انا قابلت الامر لنتعلم في الوقت رجاء تعديها لنا لذلك ملاحظة. هو اول شيء بعد ان ينقل الميت على سرير الغسل يفرد القماش إن كان مجهز أو غير مجهز، أفراد ثلاثة أفراد كل طرف يأخذ جزء صغير يسمع منه الرباط الأربطة هي إن شاء الله تستخدم في ربط الكفن بعد الغسل. هو من المفروض أن يكون الثلاثة المتوسط الآن هو هذا الثوب لونه مختلف، ولكن يفضل أن يكون أبيض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة عائشة في البخاري فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سواء خلية يمنية يمنية من غير ميراث بس الثوب الأول من النصف من هنا ومن مرة يتلاتي كده عشان إن شاء الله الفتين يكون سهل
الفرق. وأقول كده من الباقي للكلام
أو للناس طبعا تجديد التوقف
طب خلاص بقى من بين نفسه خلاص بس عادي صوتك يا أخي.
هو بالنسبة للتجديد المتوقع
حاجة يا أخوانا أنتم لاحظتوا أن الأخ أحمد أتى بقطعة القماش اللي هي الإزار لستر ما بين الصلة والركبة، وهذا متفق عليه لأن ما بين الصلة والركبة من العورة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة وبعدم النظر إلى العورات. فإذا هو هذه القماشة لو أنه لابس قميص جلابية يعني يبقى هيبدأ بالقماشة دي من تحت يسحب القميص ومعها القماشة بحيث أن القميص لما يعدي على منطقة من الركبة إلى السرة يكون القماشة دي غطت منطقة العورة ولا يظهر من الميت شيء. أنتم تعلمون أن ما يسمى بالحنوجي بيجرد الميت تماما عريان ملط، وهذا أمر محرم لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا، ومن العيب ومن العار أن نترك موتانا هكذا بغير أن نراعي حرمتهم. لابد أن نقوم على موتانا من لحظة الوفاة. شوف أنت تستقبل الطفل إزاي وهو نازل بطن أمه، كذلك لما يكبر وهو يودع الدنيا وبعد أن يودع الدنيا لابد
لابد أن تهتم بجميع أحواله حتى تقدمه إلى قبره على أحسن حال كما أمر الله عز وجل. أخونا بعد ذلك بعد ما دربه من ثيابه وبعد ما غطاه بالإزار المفروض أن احنا هنرفع نعمل عملية إمادة قليلة بعد ما نلف حاجة على اليد اليسرى. طيب تدريك البطن وإحنائه لكن مش قوي كده أبزارة منفردة. وانت ملاحظ ان الايد والمفروض الحاجات دي تبقى بالايد اليمين هي اللي تبقى ورا القفا والايد الشمال هي اللي بتشتغل الحاجات دي لان هو هيغسل بشماله هيطهر بشمال منطقه في العوره. لكن معلش عشان المكان بس هو موضع وضع المكان كده. فبعد تدليك البطن والضغط عليها لاخراج الفضلات والنجاسات الموجوده في الداخل ماشي طبعا النجاسات خرجت في بعد تدليك البطن النجاسات تخرج يبقى هو هيعمل ايه؟ هيبتدي يلبس بقى القفاز او يضع على هذه الفرقه خشنه ويبتدي معاونه يصب ماء كثيرا لاخفاء هذا الخارج مع استحب احمد والشافعي يقولنا ايه رحمه الله عليهما وجود البخور يبقى فيه مجمره هي مبخره فيها بخور ليغطي اي رائحه سيئه قد تخرج من الميت صيانه للميت ومراعاه لحرمته. يبقى الماء الكثير لاخفاء الخارج ولا من بول او غائط ولا والمبخره لاخفاء الخارج من الايه؟ من الغائط. اتفضل يا المفروض ان الغصب ده بايه؟ الغصب ده باليسار بس عشان الاتجاه يوريكم الغصب ده باليسار لكن هو لو حاول يغصب باليسار هيبقى ظهره ليكم مش هتشوفوا حاجه. تدليك خفيف في منطقة العورة بغير أن يمس عورة الميت. إذا كان الشرع قد نهى عن النظر إلى العورة فلأن ينهى العبد عن مس العورة من باب الأولى والأحرى. يبقى ده محرم ولذلك بيبقى فيه خرقة وفيه قفازة أهو زي ما أنت شايف والميت مستور عورته ما بين السروة والركبة. هي دي الحتة الخشنة بقى قطعة كبيرة من القطن. ها؟ يضعها على العورة. ها؟ عشان الماية لما تنزل على القماش والقماش بيبتل تقوم تنكشف العورة فبيحط حتة قطنة تخينة عشان تستر عورة الميت. المفروض أن يكرم الميت بهذه الطريقة. ويصب الماء من اعلى من هنا فينزل الماء ياخذ من النجاسات والمفروض ان الايه التربيزه تبقى منحنيه. بيلعب مره واثنين وثلاثه لازاله النجاسات من السبيلين.
كل مره
وكل مره بيطلع القطنه بيحطها في الكيس الزباله اهو لئلا يرى احد خروج الخارج من الميت. حتى الذي يعاون المغسل لا يرى الخارج من الميت. تصور هذا كويس. يغسل بهذه القطنه مره اثنين وثلاثه الى ان تخرج القطنه بيضاء نقيه. يبقى معنى هذا ان ايه؟ توقف خروج النجاسات من السبيلين. يبقى هنعمل ايه بعدها؟ هنوضي الاول. لا يا ريس لا يا ريس انت بتشتغل دماغك كده. المفروض انك انت توضي الميت ده تغسل كفيه وبعدين عن طريق خرقه خشنه تنظف اسنانه وانفه وضوء ثم تغسل وجهه ويديه الى المرفقين وتمسح برأسه وتغسل رجليه مع تخليل الأصابع مع مراعاة تنظيف أسفل الأظافر بعود لين لئلا يؤدي إلى جرح. ماشي؟ الحمد لله. ما انا جاي بتوضأه؟ لا، لازم تصلح توضئه اولا، وبعد ان توضئه يبقى بالليفه والصابونه، وبعد كده تصب الماء القراح الصافي. ايوه، بعد ان تغسل كفيك وضوء. اذا بعد اخراج الفضلات وغسل السبيلين ايه اللي بيحصل؟ يوضئ، يعني يغسل كفيه وبعدين بقطنه ينظف اسنانه وانفه، ثم بعد ذلك يغسل الوجه، مش كده؟ كويس. والأذن كذلك. نعم.
يحصل من جميع الأخوان إن هم بيغسلوا بالصابون غسل التنظيف فقط. غلب قبل الوضوء، يعني الوضوء بعد كده.
هذه غسلة زائدة على الشرع. مش لن تجد هذا في الكتب أبدا. أول حاجة الوضوء، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا؟ وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالمفروض الإنسان بيبدأ بمواضع الوضوء وبعد كده يعمل الغسل. غسل عادي، انت بتلاحظ ان هو بدأ بشعر الرأس ثم اللحية. صب من البدن كله تحت الإبط. نعم. يبقى الصابون ده بدل ايه؟ بدل السدس. مع الصابون الليفة، ويلاحظ ان الليفة دي تبقى خشنة شوية زي ما انت شايف، بس ما تبقاش جارحة. فبيصبنه بالليفة والصابونة كل البدن، وبعدين يشد السطر قليلا الى اسفل بقى.
خد الرجل اليمنى على
المسك،
الرجل اليمنى على المسك، اخذ العربيه لتسهيل التخليق. لا، الطريقه الثانيه دي ايسر على 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 الميت، لانك انت بعد ما تعمل كده هتقلبه تاني علشان تغسل بالماء، لكن انت دلوقتي بتصبينه كله وبعدين تصب الماء على النص اليمين اللي قدامك ده لحد الاخر، وبعدين على النص الشمال لحد الاخر، وبعدين تقلبه على نبضه الشمال وتعمل الايه الناحيه اليمين كلها في الاخر بالصابون، وتصبه ماء بالمره، وبعدين تقلب على الناحيه الشمال وتعمل الحكايه على الناحيه اليمين. بعد ما يغسل الرجلين والصابونة الناحية تحت، بعد الناحية الشمال بلا حد تحت، وصب الماء هنا، والماء هنا، يبقى احنا غسلنا ما قبل بلغ البدن. بعد كده بيغلف على الجنب الشمال زي ما كان ابراهيم، الجنب الشمال، وبعدين تغسل الناحيه اليمين من الخلف لحد تحت بره اهي لحد القدمين، ويصب عليها الماء بعد ان تغسل بالجيف والصابونه، ثم بعد ذلك ناتي بها على الناحيه اليمنى ويغسل الناحيه. وأولى من الحنفية رحمه الله والمذهب صاحب الشافعي وأهل الظاهر ثلاث غسلات، لأن النبي عليه السلام قال اغسلنها وترا تماما، إذا أقل حاجة ثلاثة أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم. نعم. ها؟ العورة هي العورة غسل تقصد هيصبينها مع بيت البدن
اه ماشي
اه اه
زي غسل الجنابة الوالد في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى انت ما تيجي تستسلم الجنابة وتعمل ايه غسل لمرة واحد تغسل الفرج او المفاكير دي نمرة واحد النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده وبعد كده تغسل ايديه لان في حديث ميمونة بعد ان غسل مفاكيره عليه الصلاة والسلام دلك عليه بالارض يبقى انت بتغسل الايد لتطهير ما قد يكون بها من نجاسة او وسخ نوع من النظافة ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة يبقى احنا نوضأه الوضوء للصلاة ثم بعد ذلك يغسل الرأس وسائر البدن مع استحباب الايه؟ التيامن نبدأ باليمين دائما نبدأ باليمين دائما واضح يا اخوانا هي دي كيفية في الغسل ها؟ الغسلة الثانية والله بعض اهل العلم استحب ان كل غسلة يكون بالماء يكون بالماء والسر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها اغسلنا ثلاثة او خمسا او سبعا وفي رواية ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدس اذا كله بماء وسدس واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور اذا كله بالماء والسدس اتباعا للايه للحديث الماء والسدس الثلاثة او الخمسة او السبعة الماء والسدس نعم
ثلاثين خلق بس الماء
المرة الأخيرة يوضع الكافور إن لم يكن الكافور فما يحل محل الكافور ما يحل محل الكافور بعض الناس بيحط مثلا إيه ماء الورد استحبوا ماء الورد واستحبوا أن يبخر الكفن بعضهم بيستخدم ماء الورد وفي بعض الثاني اللي ممكن يستخدم المواد اللي هي فيها منتول لان دي بتعمل عمل ايه عمل الكافور المواد اللي فيها منتول لان الكافور مش لمجرد الرائحة الطيبة فقط لا نفاذة وتحدث تأثيرا مبذرا بالجسد يوم التأثير ده يؤدي الى ايه التطهير من سرعة تخلل البلد يعني الانسان من ساعة ما بيموت بتبدا بكتيريا التعفن سبحان الله من ساعة ما بيموت العبد على طول تبدا بكتيريا التعفن تشتغل مباشرة فده بيقلل من هذا يدفع يد الهوام وكذلك المواد المحللة في البكتيريا وغيرها احنا قلنا بقى ان هو بعد الغسل احنا قلنا اقل الغسل ايه ثلاث مرات ما يزودش عن ثلاث مرات الا لو خرج الخارج يبقى هيزود ويعمل ايه؟ ويكمل الشيخ ما الا يجد الكافور اي راحة ها؟ بلاش الماضي اللي فيها الحب نعمل عنه نعمل عن الماضي الكلية وبعدين الكفن انتوا شفتم اخونا لو حاطط كفن فوق ازاي في الاول وبرموا بالطريقه اللي انتوا شفتوها واحنا قلنا ان ثلاثه اثواب بيض سحوليه جدد يمانيه هل ده بس اللي ينفع؟ مش ممكن انسان يكفن في قميص؟ ممكن ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كفن في قميص ممكن انسان يكفن في حله؟ نعم ممكن ايه الدليل؟ حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان امراه اهدت النبي صلى الله عليه وسلم حله قال اتدرون ما الحله؟ قالوا لا قال الحله اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم شمله قال اتدرون ما الشمله؟ قال لا قال هي حله منسوجه فيها حاشيتها ما يعني ان فيها بطانه من جوه وحواشي وكده فاخذها النبي عليه الصلاه والسلام محتاجا اليها فلبسها فقال رجل من الانصار ما اجمل هذه الحله اكسنيها يا رسول الله وكان صلى الله عليه وسلم لا يسال شيئا قط فيقول لا فيقول لا اكسنيها يا رسول الله قال نعم نعم فلما انصرف النبي عليه السلام تغيظ الناس جدا على هذا الرجل وقالوا ما أحسنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسوك هذه الحلة وقد رأيته أخذها محتاجا إليها وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا. فقال الرجل إني رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أكفن فيها. انت أخواننا أنا مش واخدها طمع فيها لأننا باستبارك لأننا أرسلنا لبسها وهستخدمها كفنا لي إن شاء الله. نعم تفضل.
هو بعد ان شاء الله ينشف الجسم في الولاده الفوطه بتنشف ما فيش فوطه وغالبا بيكون في فوطه في الولاده
ده شيء
بنزيد فوطه ثانيه ونسحب السطرة
مبلولة
ما وبنسحب واحدة من تحت الثانية المبلولة من تحت النشفة علشان ما تنكشفش عورته أثناء تحت السطرة.
ربنا يكرمك. شايفين يا اخوانا يعني بيعملوا ايه بحيث ان عورة الميت ما تنكشفش؟ العورة ما تنكشفش بتستني ايه لو اتحط والذي بيلعبوا مصارع الله وقال لي كده وقال لي الميت كده وقفين برضو أفنين هذه الغريبة
والله بعد ما رسلناه
والله أقعد أنا حضرت غسل ميت قبل الالتزام اللعوه مرض اللعوه الراجل مرض مفيش بقى الحاجات دي كلها. وانت اول ما تقول له اي حاجه يقول لك صلى على النبي بس صلى على النبي عم السني.
في بعض الحاجات اللي الدم بيخرج
بيخرج الدم زي ما قلنا من الانف او الاذن او الفم او ما الى ذلك فقطعه من القطن تحشى هذه الاماكن قطنا بعد ان تطهر بالماء بعد ان تطهر بالماء ما غام على مغتسل ها طب افرض ان في حادثه او واحد مات محروقا وان غسل تهرى جسده نسال الله السلامه والعافيه. قال مالك رحمه الله يصب عليه الماء فقط من غير بقى السدر والحاجات دي والكلام ده كله. وقال أحمد والشافعي والأكثرون ييمم ييمم إن كان كثير القروح في البدن أو احترق بدنه ويخشى أن يتهرى أو لدغ وتفشر انتشر السم في بدنه فيخشى أن يتهرى أو يخشى من يغسله على نفسه من السم. لو جه السم ده كان إيده مجروحة أو جه في إيده ولا بتاع أو كان بينفذ من الجلد ممكن يسم اللي بيغسل نفسه الملدوغ الملدوغ والمحروق ومن كثرت القرح ببدنه. قال مالك صب عليه الماء فقط. وذهب أحمد الشافعي والشافعي والجمهور إلى أنه ييمم لأن التيمم يجوز لحالتين. الحالة الأولانية عدم وجود الماء والحالة الثانية وجود الماء مع عدم القدرة على استخدامه. وجود الماء مع عدم القدره على استخدامه. احنا درسنا الكلام ده في كتاب التيمم. نعم يا سيدي. ما هو المتشرح ده يعني واحد جسمه مليان قروح او مليان جروح. يبقى مشكوك من هنا. نسال الله العافيه. نعوذ بالله من مصارع السوء وميتة السوء. تفضل يا شيخ. معلش عبد الرحيم اصبر حد بين فينك ازاي هيجيبه على الفضل على الجنب الشمال اهو شايف ويفرد ده كده اهو شايف
موجودة تحت الايه مش حشرها قوي تحت الجسم بحيث ان تكتفه لا طب
بعد سوف
بعد حسن الميت والوضع فوق الكفن اذا وجد فيه تصيد اماكن السجود وان كان الطيب كثير يمكن ان يطيب الجسد كله.
طب انت هتبلغ طيب ليه هنا ولماذا تطيب اماكن السجود فقط مطيب الكفن؟ بس خلي بالك ما هو دي مكافأة لعبد الرحيم بقى. بس خلي بالك لما تيجي انت في شدة الحر وتروح حاطط له مسك او صندل، المسك او الصندل من الايه من انواع الطيب الحر التي تتناسب مع الجو البارد فقط مع الجو، لكن ممكن تحط له موارد الحاجات المنفسه موارد فول ياسمين ان لم تجد الكافور
كان الطيب مش كافي
وإلا ما يكون الطيب كافي يعني بقى كده يعني ينشر في الكفن قدر المستطاع وخلاص مش لازم أماكن السجود بالذات.
طيب اليد هذا تفضل البعض فرد اليمنى على اليسرى والبعض فرد الجانب الرجل في الجانب
هنا في الجانبين علشان هو المفروض لما يوضع في القبر هيوضع ازاي على شقه الايمن احنا في القبر عارف هما بيحطوه كده لكن الاجماع على انه يوضع هكذا ده اجماع. وانا في مرة سألت واحد طربي قلت له تفيده ازاي قال لي على الطريقة الصحيحة قلت له ما شاء الله انت عارف كويس قال لي يا عم الشيخ انا معايا تعليمات من وزارة الاوقاف اهي وراح مطلع التعليمات وادوها لي البيان ان لازم الاموات يدفنوا بهذه الطريقة. لكن الطربي زي ما انت عارف هو عايز يرصص الاموات في القبر بطريقة تخلي القبر فيه سعة هذا نروح حطه بقى ايه كده في اي حته. في واحد اخونا احمد حكى لي امر عجيب جدا ان الراجل اللي طلب بيحط الاموات فوق بعضهم بياخد اليسرى دايما ايوه الجانب الايمن بجهول للاعلى
Thank you.